بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل يا شيخ محمد.
صلى الله عليه وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. فبإسنادكم حفظكم الله وللحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى نواصل قراءة كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري رحمه الله تعالى. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما أدي زكاته فليس بكنز. قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أواق صدقة. قال: وقال أحمد بن شبيب بن سعيد: حدثنا أبي عن يونس عن ابن شهاب عن خالد بن أسلم قال: خرجنا مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال أعرابي: أخبرني عن قول الله: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. قال ابن عمر رضي الله عنهما: من كنزها فلم يؤد زكاتها فويل له، إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة، فلما أنزلت جعلها الله طهرا للأموال. قال: حدثنا إسحاق بن يزيد قال أخبرنا شعيب بن إسحاق قال الأوزعي: أخبرني يحيى بن أبي كثير أن عمرو بن يحيى بن عمارة أخبره عن أبيه يحيى بن عمارة بن أبي الحسن أنه سمع أبا سعيد رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أواق صدقة، وليس فيما دون 5 ذود صدقة، وليس فيما دون 5 أوسق صدقة. قال: حدثنا علي أنه سمع هشيما قال: أخبرنا حصين عن زيد بن وهب قال: مررت بالربذة فإذا أنا بأبي ذر رضي الله عنه، فقلت له: ما أنزلك منزلك هذا؟ قال: كنت بالشأم فاختلفت أنا ومعاوية فيه، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. قال معاوية: نزلت في أهل الكتاب. فقلت: نزلت فينا وفيهم. فكان بيني وبينه في ذاك، وكتب إلى عثمان رضي الله عنه يشكوني، فكتب إلي عثمان أن أقدم المدينة، فقدمتها فكثر علي الناس حتى كأنهم لم يروني قبل ذلك. فذكرت ذلك لعثمان فقال لي: إن شئت تنحيت فكنت قريبا، فذاك الذي أنزلني هذا المنزل، ولو أمروا علي حبشيا لسمعت وأطعت. قال: حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا الجريري عن أبي العلاء عن الأحنف بن قيس قال: جلست وحدثني إسحاق بن منصور قال: أخبرنا عبد الصمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا الجريري قال: حدثنا أبو العلاء بن الشخيري أن الأحنف بن قيس حدثهم قال: جلست إلى ملأ من قريش، فجاء رجل خشن الشعر والثياب والهيئة حتى قام عليهم فسلم، ثم قال: بشر الكانزين بردف يحمى عليه في نار جهنم، ثم يوضع على حلمة ثدي أحدهم حتى يخرج من نغص كتفه، ويوضع على نغص كتفه حتى يخرج من حلمة ثديه يتزلزل، ثم ولى فجلس إلى سارية وتبعته، وجلست إليه وأنا لا أدري من هو، فقلت له: لا أرى القوم إلا قد كرهوا الذي قلت. قال: إنهم لا يعقلون شيئا. قال لي خليلي. قال: قلت: من خليلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أتبصر أحدا؟ قال: فنظرت إلى الشمس ما بقي من النهار وأنا أرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسلني في حاجة له. قلت: نعم. قال: ما أحب أن لي مثل أحد ذهبا أنفقه كله إلا 3 دنانير، وإن هؤلاء لا يعقلون، إنما يجمعون الدنيا. لا والله لا أسألهم دنيا ولا أستفتيهم عن دين حتى ألقى الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: قوله باب ما أدي زكاته فليس بكنز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أواق صدقة. قال ابن بطال وغيره: وجه استدلال البخاري بهذا الحديث للترجمة أن الكنز المنفي هو المتوعد عليه الموجب لصاحبه النار، لا مطلق الكنز الذي هو أعم من ذلك. وإذا تقرر ذلك فحديث لا صدقة فيما دون 5 أواق مفهومه أن ما زاد على 5 ففيه الصدقة، ومقتضاه أن كل مال أخرجت منه الصدقة فلا وعيد على صاحبه، فلا يسمى ما يفضل بعد إخراجه الصدقة كنزا. وقال ابن رشيد: وجد الصدقة نعم كنزا، أحسن الله عليك. وقال ابن رشيد: وجه التمسك به أن ما دون 5 وهو الذي لا تجب فيه الزكاة قد عفي عن الحق فيه، فليس بكنز قطعا، والله قد أثنى على فاعل الزكاة، ومن أثني عليه في واجب حق المال لم يلحقه ذم من جهة ما أثني عليه فيه وهو المال، انتهى. ويتلخص أن يقال: ما لم تجب فيه الصدقة لا يسمى كنزا لأنه معفو عنه، فليكن ما أخرجت منه الزكاة كذلك لأنه عفي عنه بإخراج ما وجب منه فلا يسمى كنزا. ثم إن لفظ الترجمة لفظ حديث روي مرفوعا وموقوفا عن ابن عمر، أخرجه مالك عن عبد الله بن دينار عنه موقوفا، وكذا أخرجه الشافعي عنه، وواصله البيهقي والطبراني من طريق الثوري عن عبد الله بن دينار، وقال إنه ليس بمحفوظ، وأخرجه البيهقي أيضا من رواية عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر بلفظ: كل ما أديت زكاته وإن كان تحت 7 أراضين فليس بكنز، وكل ما لم تؤد زكاته فهو كنز وإن كان ظاهرا على وجه
كل
الأرض.
ما أديت
نعم، كل ما أديت زكاته وإن كان تحت 7 أراضين فليس بكنز، وكل ما لا تؤدى زكاته فهو كنز وإن كان ظاهرا على وجه الأرض. أورده مرفوعا ثم قال: ليس بمحفوظ، ومشهور وقفه، وهذا يؤيد ما تقدم من أن المراد بالكنز معناه الشرعي. وفي الباب عن جابر أخرجه الحاكم بلفظ: إذا أديت زكاة مالك فقد أذهبت عنك شره. ورجح أبو زرعة والبيهقي وغيرهما وقفه كما عند البزار. وعن أبي هريرة
عندي
أخرجه
كما
الترمذي.
عند عبد الرزاق.
نعم، صلى الله عليه وسلم.
عندي.
كما عند عبد الرزاق. وعن أبي هريرة أخرجه الترمذي بلفظ: إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك. وقال حسن غريب وصححه الحاكم وهو على شرط ابن حبان. وعن أم سلمة عن الحاكم وصححه ابن القطان أيضا، وأخرجه أبو داود. وقال ابن عبد البر في سنده مقال، وذكر شيخنا في شرح الترمذي أن سنده جيد. وعن ابن عباس إن
وهذا
أخرجه ابن أبي
يرجح إذا أديت أو كل ما أديت وكل ما لا تؤدي. جزاكم الله خير.
صلى الله عليه.
آمين.
وذكر شيخنا في شرح الترمذي أن سنده جيد. وعن ابن عباس أن أخرجه ابن أبي شيبة موقوفا بلفظ الترجمة، وأخرجه أبو داود مرفوعا بلفظ: إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب ما بقي من أموالكم. وفيها قصة. قال ابن عبد البر: والجمهور على أن الكنز المذموم ما لم تؤدى زكاته، ويشهد له حديث أبي هريرة مرفوعا: إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك. فذكر بعض ما تقدم من الطرق، ثم قال: ولم يخالف في ذلك إلا طائفة من أهل الزهد كأبي ذر، وسيأتي شرح ما ذهب إليه من ذلك في هذا الباب. قوله: وقال أحمد بن شبيب كذا للأكثر. وفي رواية أبي ذر: حدثنا أحمد، وقد وصله أبو داود في كتاب الناسخ والمنسوخ، عن محمد بن يحيى وهو الذهلي، عن أحمد بن شبيب بإسناده، ووقع لنا بعلو في جزء الذهلي، وسياقه أتم مما في البخاري. وزاد فيه سؤال الأعرابي: أترث العمة؟ قال ابن عمر: لا أدري. فلما أدبر قال ابن عمر: قبل ابن عمر يديه ثم قال: نعم ما قال أبو عبد الرحمن، يعني نفسه، سئل عما لا يدري فقال: لا أدري. وزاد في آخره بعد قوله: طهرة للأموال، ثم التفت إلي فقال: ما أبالي لو كان لي مثل أحد ذهبا أعلم عدده أزكيه وأعمل فيه بطاعات الله تعالى. وهو عند ابن ماجه من طريق عقيل عن الزهري. قوله: من كنزها فلم يؤد زكاتها، أفرد الضمير إما على سبيل تأويل الأموال أو عودا إلى الفضة لأن الانتفاع بها أكثر، أو كان وجودها في زمنهم أكثر من الذهب، أو على الاكتفاء ببيان حالها عن بيان حال الذهب. والحامل على ذلك رعاية لفظ القرآن حيث قال: ينفقونها. قال صاحب الكشاف: أفرد ذهابا إلى المعنى دون اللفظ، لأن كل واحد منهما جملة وفية، وقيل المعنى: ولا ينفقونها. والذهب كذلك، وهو قول الشاعر: وإني وقيار بها لغريب، أي وقيار كذلك. قوله: إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة، هذا مشعر بأن الوعيد على الاكتناز، وهو حبس ما فضل عن الحاجة عن المواساة به، كان في أول الإسلام، ثم نسخ ذلك بفرض الزكاة لما فتح الله الفتوح وقدرت نصب الزكاة. فعلى هذا المراد بنزول الزكاة بيان نصبها ومقاديرها لا إنزال أصلها والله أعلم. وقول ابن عمر لا أبالي لو كان لي مثل أحد ذهبا، كأنه يشير إلى قول أبي ذر الآتي آخر الباب. والجمع بين كلام ابن عمر وحديث أبي ذر أن يحمل حديث أبي ذر على مال تحت يد الشخص لغيره، فلا يجب أن يحبسه عنه أو يكون له، لكنه ممن يرجى فضله وتطلب عائدته كالإمام الأعظم، فلا يجب أن يدخر عن المحتاجين من رعيته شيئا. ويحمل حديث ابن عمر على مال يملكه قد أدى زكاته، فهو يحب أن يكون عنده ليصل به قرابته ويستغني به عن مسألة الناس. وكان أبو ذر يحمل الحديث على إطلاقه فلا يرى بادخار شيء أصلا. قال ابن عبد البر وردت عن أبي ذر آثار كثيرة تدل على أنه كان يذهب إلى أن كل مال مجموع يفضل عن القوت وسداد العيش فهو كنز يذم فاعله، وأن آية الوعيد نزلت في ذلك، وخالفه جمهور الصحابة ومن بعدهم وحملوا الوعيد على مانع الزكاة. وأصح ما تمسكوا به حديث طلحة وغيره في قصة العربي حيث قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع، انتهى. والظاهر أن ذلك كان في أول الأمر كما تقدم عن ابن عمر، وقد استدل له ابن بطال بقوله تعالى ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، أي ما فضل عن الكفاية، فكان ذلك واجبا في أول الأمر ثم نسخ والله أعلم. وفي المسند من طريق يعلى بن شداد بن أوس عن أبيه قال كان أبو ذر يسمع الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه الشدة، ثم يخرج إلى قومه ثم يرخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم فلا يسمع الرخصة ويتعلق بالأمر الأول. ثم ذكر المصنف في الباب 3 أحاديث، أحدها حديث أبي سعيد في تقدير نصب زكاة الورق وغيره. قوله أخبرني يحيى بن أبي كثير، تعقبه الدارقطني وأبو مسعود بأن عبد الوهاب بن نجدة خالف إسحاق بن يزيد شيخ البخاري فيه، فقال عن شعيب عن الأوزاعي قال حدثني يحيى بن سعيد وحماد، ورواه داود بن رشيد وهشام بن خالد جميعا عن شعيب بن إسحاق عن الأوزاعي عن يحيى غير منسوب. وقال الوليد بن مسلم رواه عن الأوزاعي عن عبد الرحمن بن اليمان عن يحيى بن سعيد. وقال الإسماعيلي هذا الحديث مشهور عن يحيى بن سعيد رواه عنه الخلق، وقد رواه داود بن رشيد عن شعيب، فقال عن الأوزاعي عن يحيى بن سعيد انتهى. وقد تابعه إسحاق بن يزيد سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي عن شعيب بن إسحاق قال أخرجه أبو عوانة والإسماعيلي من طريقه، وذلك دال على أنه عند شعيب عن الأوزاعي على الوجهين، لكن دلت رواية الوليد ابن مسلم على أن رواية الأوزاعي عن يحيى بن سعيد بغير واسطة موهومة أو مدلسة، ولذلك عدل عنها البخاري واقتصر على طريق يحيى بن أبي كثير والله أعلم. قوله عن أبيه يحيى بن عمارة في رواية يحيى بن سعيد عمرو أنه سمع أباه، وسيأتي الكلام عليه مستوفا بعد 24 بابا. ثانيها حديث أبي ذر مع معاوية رضي الله عنهما. قوله حدثنا علي أنه سمع هشيما كذا للأكثر، وفي رواية أبي ذر عن مشايخه قال حدثنا علي بن أبي هاشم وهو المعروف بابن طبراخ بكسر المهملة وسكون الموحدة وآخره معجمة، ووقع في أطراف المزي عن علي بن عبد الله المديني وهو خطأ. قوله عن زيد بن وهب هو التابعي الكبير الكوفي أحد المخضرمين. قوله بالربذة بفتح الراء والموحدة والمعجمة مكان معروف بين مكة والمدينة، نزل به أبو ذر في عهد عثمان ومات به، وقد ذكر في هذا الحديث سبب نزوله. وإنما سأله زيد بن وهب عن ذلك لأن مبغضي عثمان كانوا يشنعون عليه أنه نفى أبا ذر، وقد بين أبو ذر أن نزوله في ذلك المكان كان باختياره. نعم أمره عثمان بالتنحي عن المدينة لدفع المفسدة التي خافها على غيره من مذهبه المذكور، فاختار الربذة، وقد كان يغدو إليها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه أصحاب السنن من وجه آخر عنه، وفيه قصة له في التيمم. وروينا في فوائد أبي الحسن بن جذلم بإسناده إلى عبد الله بن الصامت قال
الحاء
نعم صلى الله عليه وسلم. روينا في فوائد أبي الحسن بن حزلم بإسناده إلى عبد الله بن الصامت قال: دخلت مع أبي ذر على عثمان فحسر عن رأسه فقال: والله ما أنا منهم، يعني الخوارج. فقال: إنما أرسلنا إليك لتجاورنا بالمدينة. أرسلنا إليك لتجاورنا بالمدينة. فقال: لا حاجة لي في ذلك، إذا لي بالربذة. قال: نعم. ورواه أبو داود الطيالسي من هذا الوجه دون آخره، وقال بعد قوله: ما أنا منهم ولا أدركهم، سيماهم التحليق، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. والله لو أمرتني أن أقوم ما قعدت. وفي طبقات ابن سعد من وجه آخر أن ناسا من أهل الكوفة قالوا لأبي ذر وهو بالربذة: إن هذا الرجل فعل بك وفعل، هل أنت ناصب لنا راية يعني فنقاتله؟ فقال: لا، لو أن عثمان سيرني من المشرق إلى المغرب لسمعت وأطعت. قوله: كنت بالشام يعني بدمشق، ومعاوية إذ ذاك عامل عثمان عليها. وقد بين السبب في سكناه الشام ما أخرجه أبو يعلى من طريق أخرى عن زيد بن وهب قال: حدثني أبو ذر قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ البناء أي بالمدينة سلعا فارتحل إلى الشام. فلما بلغ البناء سلعا قدمت الشام فسكنت بها. فذكر الحديث نحوه. وعنده أيضا بإسناد فيه ضعف عن ابن عباس قال: استأذن أبو ذر على عثمان فقال: إنه يؤذينا. فلما دخل قال له عثمان: أنت الذي تزعم أنك خير من أبي بكر وعمر؟ قال: لا، ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أحبكم إلي وأقربكم مني من بقي على العهد الذي عاهدته عليه، وأنا باق على عهده. قال: فأمر أن يلحق بالشام،
أن
وكان
يلحق
يحدث، يعني أمره، فأمر أن يلحق بالشام. نعم صلى الله عليه وسلم. وكان يحدثهم ويقول: لا يبيتن عند أحدكم دينار ولا درهم إلا ما ينفقه في سبيل الله أو يعده لغريم.
أو
فكتب معاوية
يعده
إلى عثمان، نعم
من
صلى الله عليه،
أعد
أو يعده لغريم، نعم صلى الله عليه. فكتب معاوية إلى عثمان: إن كان لك بالشام حاجة فبعث إلى أبي ذر. فكتب إليه عثمان أن اقدم علي فقدم. قوله في والذين يكنزون الذهب والفضة سيأتي في تفسير براءة من طريق جرير عن حسين بلفظ: فقرأت والذين يكنزون الذهب والفضة إلى آخر الآية. قوله: نزلت في أهل الكتاب في رواية جرير: ما هذه فينا؟ قوله: فكثر علي الناس حتى كأنهم لم يروني. في رواية الطبري: أنهم كثروا عليه يسألونه عن سبب خروجه من الشام. قال: فخشي عثمان على أهل المدينة ما خشيه معاوية على أهل الشام. قوله: إن شئت تنحيت، في رواية الطبري: فقال له: تنحى قريبا. وقال: والله لن أدع ما كنت أقوله. وكذا لابن مردويه من طريق ورقاء عن حسين بلفظ: والله لا أدع ما قلت. قوله: حبشيا، في رواية ورقاء: عبدا حبشيا. ولأحمد وأبي يعلى من طريق أبي حرب بن أبي الأسود عن عمه عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: كيف تصنع إذا أخرجت منه، أي المسجد النبوي؟ قال: آت الشام. قال: كيف تصنع إذا أخرجت منها؟ قال: أعود إليه، أي المسجد. قال: كيف تصنع إذا أخرجت منه؟ قال: أضرب بسيفي. قال: أدلك على ما هو خير لك من ذلك وأقرب رشدا؟ قال: تسمع وتطيع وتنساق لهم حيث ساقوك. وعند أحمد أيضا من طريق شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد عن أبي ذر نحوه. والصحيح أن إنكار أبي ذر كان على السلاطين الذين يأخذون المال لأنفسهم ولا ينفقونه في وجهه، وتعقبه النووي بالإبطال، لأن السلاطين حينئذ كانوا مثل أبي بكر وعمر وعثمان، وهؤلاء لم يخونوا. قلت لقوله محمل، وهو أنه أراد من يفعل ذلك، وإنه لم يوجد حينئذ من يفعله. وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة لاتفاق أبي ذر ومعاوية على أن الآية نزلت في أهل الكتاب، وفيه ملاطفة الأئمة للعلماء، فإن معاوية لم يجسر على الإنكار عليه حتى كاتب من هو أعلى منه في أمره، وعثمان لم يحنق على أبي ذر مع كونه كان مخالفا له في تأويله. وفيه التحذير من الشقاق والخروج على الأئمة، والترغيب في الطاعة لأولي الأمر، وأمر الأفضل بطاعة المفضول خشية المفسدة، وجواز الاختلاف في الاجتهاد، والأخذ بالشدة في الأمر بالمعروف، وأن أدى ذلك إلى فراق الوطن، وتقديم دفع المفسدة على جلب المصلحة لأن في بقاء أبي ذر بالمدينة مصلحة كبيرة من بث علمه في طلب العلم، ومع ذلك فرجح عند عثمان دفع ما يتوقع من المفسدة من الأخذ بمذهبه الشديد في هذه المسألة، ولم يأمره بعد ذلك بالرجوع عنه لأن كلا منهما كان مجتهدا. الحديث الثالث قوله: حدثنا عياش، هو ابن الوليد الرقام، وعبد الأعلى هو ابن عبد الأعلى، والجريري بضم الجيم هو سعيد، وأبو العلاء هو يزيد بن عبد الله بن الشخير. وأردف المصنف هذا الإسناد بالإسناد الذي بعده، وإن كان أنزل منه لتصريح عبد الصمد وهو ابن عبد الوارث فيه بتحديث أبي العلاء للجريري والأحنف لأبي العلاء. وقد روى الأسود بن شيبان عن أبي العلاء يزيد المذكور عن أخيه مطرف عن أبي ذر طرفا من آخر هذا الحديث أيضا، وأخرجه أحمد. وليس ذلك بعلة لحديث الأحنف، لأن حديث الأحنف أتم سياقا وأكثر فوائد، ولا مانع أن يكون ليزيد فيه شيخان. قوله: جلست إلى ملأ، في رواية مسلم والإسماعيلي من طريق إسماعيل بن علية عن الجريري: قدمت المدينة فبينما أنا في حلقة من قريش. قوله: خشن الشعر إلى آخره، كذا للأكثر بمعجمتين من الخشونة، وللقابسي بمهملتين من الحسن، والأول أصح. وقع في رواية مسلم: أخشن الثياب، أخشن الجسد، أخشن الوجه. فقام عليهم: وليعقوب بن سفيان من طريق حميد بن هلال عن الأحنف: قدمت المدينة فدخلت مسجدها، إذ دخل رجل آدم طوال أبيض الرأس واللحية يشبه بعضه بعضا، فقالوا: هذا أبو ذر. قوله: بشر الكانزين، في رواية الإسماعيلي: بشر الكنازين. قوله: بردف بفتح الراء وسكون المعجمة بعدها فاء هي الحجارة المحماة واحدها ردفة. قوله: نغض بضم النون وسكون المعجمة بعدها.
يعني على
نعم،
رواية الحديث نغض كتفه.
نغض يعني بضم النون وسكون المعجمة بعدها ضاد معجمة، العظم الدقيق الذي على طرف الكتف أو على الكتف. قال الخطابي: هو الشاخص منه، وأصل النغض الحركة، فسمي ذلك الموضع نغضا لأنه يتحرك بحركة الإنسان. قوله: يتزلزل، أي يضطرب ويتحرك، وفي رواية الإسماعيلي: فيتجلجل بجيمين. وزاد إسماعيل في هذه الروايات: فوضع القوم رؤوسهم فما رأيت أحدا منهم راجع إليه شيئا. قال: فأدبر فاتبعته حتى جلس إلى سارية. قوله: وأنا لا أدري من هو. زاد مسلم من طريق خليد العصري عن الأحنف: فقلت: من هذا؟ قالوا: هذا أبو ذر.
دي
فقمت إليه فقلت:
ضبطها بالحرف بالحركة العصاري،
نعم
لا أدري صواب أم لا. نعم
نعم أحسن الله عليك. قوله: أنا لا أدري من هو. زاد مسلم من طريق خليد العصري عن الأحنف: فقلت: من هذا؟ قالوا: هذا أبو ذر. فقمت إليه فقلت: ما شيء سمعتك تقوله؟ قال: ما قلت إلا شيئا سمعته من نبيهم صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الزيادة رد لقول من قال إنه موقوف على أبي ذر فلا يكون حجة على غيره، ولأحمد من طريق يزيد الباهلي عن الأحنف.
عندي من طريق عبد الله بن يزيد الباهلي.
نعم، أحسن الله عليكم. ولأحمد من طريق عبد الله بن يزيد الباهلي عن الأحنف قال: كنت بالمدينة فإذا أنا برجل يفر منه الناس حين يرونه، قلت: من أنت؟ قال أبو ذر. قلت: ما نفر الناس عنك؟ قال: إني أنهاهم عن الكنوز التي كان ينهاهم عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله: إنهم لا يعقلون شيئا، بين وجه ذلك في آخر الحديث حيث قال: إنما يجمعون الدنيا. وقوله: لا أسألهم دنيا في رواية إسماعيل المذكورة، فقلت في رواية إسماعيل المذكورة فقلت: ما لك ولإخوانك من قريش لا تعتريهم ولا تصيب منهم؟ قال: وربك لا أسألهم دنيا، إلى آخره. قوله: قلت: ومن خليلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاعل. قال: هو
عندي
أبو ذر.
زيادة، قوله: وإن هؤلاء لا يعقلون، هو من كلام أبي ذر، كرره
هو
تأكيدا لكلامه.
أخرها
آه،
بعدها
بتقديم
بفقرة
وتأخير.
كده.
ماشي، تمام. نعم.
قوله: قلت: ومن خليلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاعل. قال: هو أبو ذر. والنبي صلى الله عليه وسلم خبر المبتدأ كأنه قال: خليل النبي صلى الله عليه وسلم. فسقط بعد ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أو قال فقط، وكأن بعض الرواة ظنها مكررة فحذفها، ولا بد من إثباتها. قوله: يا أبا ذر أتبصر أحدا، وهو حديث مستقل سيأتي الكلام عليه مستوفا في كتاب الرقاق، وعلى ما وقع في هذه الرواية من قوله: إلا 3 دنانير إن شاء الله تعالى. وإنما أورده أبو ذر للأحنف لتقوية ما ذهب إليه من ذم اكتناز المال، وهو ظاهر في ذلك، إلا أنه ليس على الوجوب. ومن ثم عقبه المصنف بالترجمة التي تليه، وكتب هنا فقرة مكررة، قوله: وإن هؤلاء لا يعقلون، هو من كلام أبي ذر، كرره تأكيدا لكلامه ولربط ما بعده عليه، اللي هي الفقرة
أظنها تتقدم من أجل قوله ومن ما عقبه المصنف بالترجمة التي تليه فقط.
نعم.
نعم. وأين
قال
موضوعها
رحمه
في
الله تعالى:
الحديث؟
باب انفاق المال. نعم.
بقول أين موضعها في الحديث؟ متقدمة ولا متأخرة؟ قوله
لفظة
وإن هؤلاء لا يعقلون.
في آخر الحديث، اللي هو في قوله، من أول قوله:
بعدها:
وأنا
إنما يسألون
أرى أن
الدنيا، لا والله لا أسألهم دنيا ولا أستفتيهم عن دين حتى ألقى الله. طب وأين الأولى؟
في النهاية: ما أحب أن لي مثل أحد ذهبا أنفقه كله إلا 3 دنانير، وإن هؤلاء لا يعقلون، إنما يجمعون
قبل
الدنيا، لا
كده.
والله لا أسألهم دنيا، في آخر الحديث.
نعم، قبل قال لي خليلي. تمام. نعم صحيح. فالترتيب عندي يا حضرتك أولى، يعني تمشيا مع الحديث، لكن تبقى فكرة التمهيد للباب.
نعم، صلى الله عليه وسلم. قال باب إن قال رحمه الله تعالى: باب إنفاق المال في حقه. قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا يحيى عن إسماعيل، قال: حدثنا قيس عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. قوله: باب إنفاق المال في حقه. وورد فيه الحديث الدال على الترغيب في ذلك، وهو من أدل دليل على أن أحاديث الوعيد محمولة على من لا يؤدي الزكاة. وأما حديث ما أحب أن لي أحدا ذهبا فمحمول على الأولوية، لأن جمع المال وإن كان مباحا لكن الجامع مسؤول عنه، وفي المحاسبة خطر وإن كان الترك أسلم. وما ورد من الترغيب في تحصيله وإنفاقه في حقه فمحمول على من وثق بأنه يجمعه من الحلال الذي يأمن خطر المحاسبة عليه، فإنه إذا أنفقه حصل له ثواب ذلك النفع المتعدي، ولا يتأتى ذلك لمن لم يحصل شيئا، كما تقدم شاهده في حديث: ذهب أهل الدثور بالأجور، والله أعلم. وقد تقدم الكلام على حديث الباب مستوفا في أوائل كتاب العلم. قال الزين بن المنير: في هذا الحديث حجة على جواز إنفاق جميع المال وبذله في الصحة والخروج عنه بالكلية في وجوه البر، ما لم يؤدي إلى حرمان الوارث ونحو ذلك مما منع منه الشرع. قال رحمه الله تعالى: باب الرياء في الصدقة، لقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، إلى قوله: والله لا يهدي القوم الكافرين. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: صلدا ليس عليه شيء. وقال عكرمة: وابل مطر شديد، والطل الندى.
مطر شديد.
نعم، أحسن. مطر شديد، والطل الندى. قال رحمه الله تعالى: باب لا يقبل الله صدقة من غلول، ولا يقبل إلا من كسب طيب، لقوله: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. قال: باب الصدقة من كسب طيب، لقوله:
أين
ويربص.
هذا؟ بعد وابطلوا الندى؟
مرتبة يعني ورا بعضها،
بعد
في
وابطلوا الندى؟
سقطة.
عندي سقط. مش عندي هذه ماذا يقول؟ بعد
وبعدها بدأ على طول،
وابطلوا الندى؟
يعني هو جاء بقوله يا أيها الذين لا تبطلوا صدقاتكم. بعدها قال ابن عباس رضي الله عنهما صلدا ليس عليه شيء، وقال عكرمة وابل مطر
يعني هذا
شديد
شرح يعني،
والطل الندى.
هذا شرح يعني.
أظن لا ترجمة، يعني هو
بعدها شيء وطل الندى،
هذا
بعدها شيء.
تحت الترجمة
أنا عندي
والطل
بعد ما
الندى.
خلص وقال عكرمة وابل مطر شديد والطل الندى، قوله باب الرياء في الصدقة. قال زين بن المنير يحتمل أن يكون مراده إبطال الرياء للصدقة، فيحمل على ما تمحض منها لحب المحمدة والثناء من الخلق، بحيث لولا ذلك لم يتصدق به. ثم قال قوله
هو
لقوله تعالى
ما هو ده عندي، اللي هو باب الصدقة من كسر طيب صحيح، لكن قبلها وعندي في باب لا يقبل الله صدقة من غلول ولا يقبل إلا من كسب طيب، وأتى بالآية فقط لقوله قول معروف، ثم بدون شرح قال باب الصدقة من كسب طيب لقوله ويربي الصدقات الآيات.
حضرتك تقرأ الأبواب يعني.
هو عندي على هذا الترتيب يعني.
نعم، لا بأس، ماشي إن شاء الله، تمام.
نعم صلى. قال باب الصدقات من كسب طيب لقوله ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال حدثنا عبد الله بن منير أنه سمع أبا النضر قال حدثنا عبد الرحمن وابن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، إن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون
أيوة.
مثل الجبل. نعم أحسن الله لكم. كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. تبعه سليمان عن ابن دينار وقال ورقاء عن ابن دينار عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه مسلم بن أبي مريم وزيد بن أسلم وسهيل عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
لكن عجيب أنه ضم أبوابا يعني.
ممكن يكون تقديم
قلنا إنه
عندي
يضم
فقط.
أحاديث الباب، لكن هنا في هذه المرة ضم 3 أبواب سردا.
لعله تقديم وتأخير سابق، لعله تقديم وتأخير كسابقه يعني
مش عارف، هيظهر إن شاء الله في القراءة.
طبعا يعني. قال رحمه الله تعالى قوله باب الرياء في الصدقة. قال زين بن المنير يحتمل أن يكون مراده إبطال الرياء للصدقة، فيحمل على ما تمحض منها لحب المحملة والثناء من الخلق، بحيث لولا ذلك لم يتصدق بها. قوله لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى إلى قوله والله لا يهدي القوم الكافرين. قال الزين بن المنير وجه الاستدلال من الآية أن الله تعالى شبه مقارنة المن والأذى للصدقة أو اتباعها
أو
بإنفاق
اتباعها،
الكافر المرائي، أو اتباعها نعم أحسن الله عليكم، بإنفاق الكافر المرائي
لا،
الذي
هل
لا
هو
يجد بين
كذلك؟
يديه.
وجه
نعم
الاستدلال من الآية أن الله شبه مقارنة المن والأذى للصدقة أو اتباعها بذلك. نعم،
أو إتباعها بإنفاق الكافر المرائي الذي لا يجد بين يديه شيئا منه، ومقارنة الرياء من المسلم لصدقته أقبح من مقارنة الإيذاء، وأولى أن يشبه بإنفاق الكافر المرائي في إبطال إنفاقه انتهى. وقال ابن رشيد اختصر البخاري في هذه الترجمة على الآية، ومراده أن المشبه بالشيء يكون أخفى من المشبه به، لأن الخفي ربما شبه بالظاهر ليخرج من حيز الخفاء إلى الظهور. ولما كان الإنفاق رياء من غير المؤمن ظاهرا في إبطال الصدقة شبه به الإبطال بالمن والأذى، أي حالة هؤلاء في الإبطال كحالة هؤلاء، هذا من حيث الجملة. ولا يبعد أن يراعى حال التفضيل أيضا، لأن حال الماني شبيه بحال المرائي، لأنه لما من ظهر أنه لم يقصد وجه الله، وحال المؤذي يشبه حال الفاقد للإيمان من المنافقين، لأن من يعلم أن للمؤذي ناصرا ينصره لم يؤذه، فعلم بهذا، لأنه من يعلم أن للمؤذى
لأن من
للمؤذى
يعلم
صحيح
أن المؤذي ناصره ينصره
ناصرا
لم
ينصره لم
يؤذيه.
يؤذيه.
نعم للمؤذي نعم.
نعم صلى الله عليه وسلم. فعلم بهذا أن حالة المرائي أشد من حالة الماني والمؤذي، انتهى. ويتلخص أن يقال: لما كان المشبه به أقوى من المشبه، وإبطال الصدقة بالمن والأذى قد شبه بإبطالها بالرياء فيها، كان أمر الرياء أشد. قوله قال: وقاله ابن عباس صلدا ليس عليه شيء، وصلاه ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس هكذا في قوله: فتركه صلدا، أي ليس عليه شيء. وروى الطبري من طريق سعيد عن قتادة في هذه الآية قال: هذا مثل ضربه الله لأعمال الكفار يوم القيامة، يقول: لا يقدرون على شيء مما كسبوا، يومئذ كما ترك هذا المطر الصفا نقيا ليس عليه شيء. ومن طريق أسباط عن السدي نحوه، قوله: وقال عكرمة: وابل مطر شديد، والطل الندى. وصله عبد بن حميد عن روح بن عبادة عن عثمان بن غياث قال: سمعت عكرمة قال في قوله وابل، قال: مطر شديد، والطل الندى. قوله: باب لا تقبل صدقة من غلول، كذا للأكثر على البناء المجهول. وفي رواية المستملي: لا يقبل الله، وهذا طرف من حديث أخرجه مسلم باللفظ الأول، وقد سبق باقيه في ترجمته في كتاب الطهارة. وأخرجه الحسن بن سفيان في مسنده عن أبي كامل أحد مشايخ مسلم فيه بلفظ: لا يقبل الله صلاة إلا بطهور، ولا صدقة من غلول. ولأبي داود من حديث أبي المليح عن أبيه مرفوعا: لا يقبل الله صدقة من غلول، ولا صلاة بغير طهور. وإسناده صحيح. قوله: ولا يقبل إلا من كسب طيب، هذا للمستملي وحده، وهو طرف من حديث أبي هريرة الآتي بعده.
ولا
قوله
يقبل
لقوله نعم
ولا يقبل إلا من كسب طيب.
نعم أحسن الله لك. ولا يقبل إلا من كسب طيب، هذا المستملي وحده، وهو طرف من حديث أبي هريرة الآتي بعده. قوله لقوله: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. قال ابن المنير: جرى المصنف على عادته في إيثار الخفي على الجلي، وذلك أن في الآيات أن الصدقة لما تبعتها سيئة الأذى بطلت، والغلول أذى، إن قارن الصدقة أبطلها بطريق الأولى، أو لأنه جعل المعصية اللاحقة للطاعة بعد تقررها تبطل الطاعة، فكيف إذا كانت الصدقة بعين المعصية؟ لأن الغال في دفعه المال إلى الفقير غاصب متصرف في ملك الغير، فكيف تقع المعصية طاعة معتبرة وقد أبطلت المعصية الطاعة المحققة من أول أمرها؟ وتعقبه ابن رشيد بأنه ينبني على أن الأذى أعم من أن يكون من جهة المتصدق للمتصدق عليه، أو إيذائه لغيره كما في الغلول، فيكون من باب الأولى، وقد لا يسلم هذا في معنى الآية لبعده، فإن الظاهر أن المراد بالأذى إنما هو ما يكون من جهة المسؤول للسائل، فإنه عطف على المن وجمع معه بالواو، والذي يظهر أن البخاري قصد أن المتصدق عليه إذا علم أن المتصدق به غلول أو غصب أو نحوه تأذى.
أن المتصدق به
آه نعم. إذا علم أن المتصدق به غلول أو غصب أو نحوه تأذى بذلك ولم يرض به، كما قاء أبو بكر اللبن لما علم أنه من وجه غير طيب، وقد صدق على المتصدق أنه مؤذ له بتعرضه لكل ما لو علمه لم يقبله، والله أعلم. قوله قول معروف فسره بالرد الجميل، وقوله مغفرة أي عفو عن السائل إذا وجد منه ما يثقل على المسؤول. نعم، إذا وجد منه ما يثقل على المسؤول. ما يثقل؟ نعم. إذا وجد منه ما يثقل على المسؤول. أحسن الله عليكم. وقيل المراد عفو من الله بسبب الرد الجميل، وقيل عفو من جهة السائل أي معذرة منه للمسؤول لكونه رده ردا جميلا. والثاني أظهر، وظاهر الآية أن الصدقة تحبط بالمن والأذى بعد أن تقع سالمة، لكن يمكن أن يقال لعل قبولها موقوف على سلامتها من المن والأذى، فإن وقع ذلك عدم الشرط فعدم المشروط، فعبر عن ذلك بالإبطال والله أعلم. تنبيهان: الأول، دل قوله لا تقبل صدقة من غلول أن الغال لا تبرأ ذمته إلا برد الغلول إلى أصحابه بأن يتصدق به إذا جهلهم مثلا.
وعندي
نعم،
إلا برد المغلول،
إلا برد المغلول، الشيء المغلول يعني.
وكلاهما صواب يعني.
نعم، أحسن الله إليك.
نعم.
بأن يتصدق به إذا جهلهم مثلا، والسبب فيه أنه من حق الغانمين، فلو جهلت أعيانهم لم يكن له أن يتصرف فيه بالصدقة على غيرهم. الثاني، وقع من المستملي والكشميهني وابن شبويه باب الصدقات من كسب طيب، لقوله تعالى ويربي الصدقات إلى قوله ولا هم يحزنون. وعلى هذا فتخلو الترجمة التي قبل هذا من الحديث وتكون كالتي قبلها في الاقتصار على الآية، لكن تزيد عليها بالإشارة إلى لفظ الحديث الذي في الترجمة، ومناسبة الحديث لهذه
إشارة إلى
الترجمة
هذا
ظاهرة.
اللفظ.
نعم. ومناسبة الحديث لهذه الترجمة ظاهرة، ومناسبته للتي قبلها من جهة مفهوم المخالفة، لأنه دل بمنطوقه على أن الله لا يقبل إلا ما كان من كسب طيب، فمفهومه أن ما ليس بطيب لا يقبل، والغلول فرد
فرض
والفروق والغلول فرد نعم والغلول فرد من أفراد غير الطيب فلا يقبل والله أعلم. ثم إن هذه الترجمة إن كان باب بغير تنوين، إن كان باب بغير تنوين فالجملة خبر المبتدأ، والتقدير هذا باب فضل الصدقة من كسب طيب، وإن كان منونا فما بعده مبتدأ والخبر محذوف تقديره الصدقة من كسب طيب مقبولة أو يكثر الله ثوابها. ومعنى الكسب المكسوب والمراد به، ومعنى الكسب
معنى
المكسوب.
الكسب المكسوب.
نعم، صلى الله عليه. ومعنى الكسب المكسوب والمراد به ما هو أعم من تعاطي التكسب أو حصول المكسوب بغير تعاط كالميراث، وكأنه ذكر الكسب لكونه الغالب في تحصيل المال، والمراد بالطيب الحلال لأنه صفة الكسب. قال القرطبي: أصل الطيب المستلذ بالطبع، ثم أطلق على المطلق بالشرع وهو الحلال. وأما قول المصنف لقوله تعالى ويربي الصدقات بعد قوله الصدقات من كسب طيب، فقد اعترضه ابن التين وغيره بأن تكثير أجر الصدقة ليس علة لكون الصدقة من كسب طيب، بل الأمر على عكس ذلك، فإن الصدقة من الكسب الطيب سبب لتكثير الأجر. قال ابن التين: وكان الأبيان أن يستدل بقوله تعالى أنفقوا من طيبات ما كسبتم. وقال ابن بطال: لما كانت الآية مشتملة على أن الربا يمحقه الله لأنه حرام، دل ذلك على أن الصدقة التي تتقبل لا تكون من جنس الممحوق. وقال الكرماني: لفظ الصدقات وإن كان أعم من أن يكون من الكسب الطيب ومن غيره، لكنه مقيد بالصدقات التي من الكسب الطيب بقرينة السياق، نحو ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. قوله بعدل تمرة أي بقيمتها، لأنه بالفتح المثل وبالكسر الحمل بكسر المهملة، هذا قول الجمهور. وقال الفراء: بالفتح المثل من غير جنسه وبالكسر من جنسه. وقيل بالفتح مثله في القيمة وبالكسر في النظر، وأنكر البصريون هذه التفرقة. وقال الكسائي: هما بمعنى كما أن لفظ المثل لا يختلف، وضبط في هذه الرواية للأكثر بالفتح. قوله ولا يقبل الله إلا الطيب في رواية سليمان بن بلال الآتي ذكرها: ولا يصعد إلى الله إلا الطيب. وهذه جملة معترضة بين الشرط والجزاء لتقرير ما قبله، زاد سهيل في روايته الآتي ذكرها فيضعها في حقها. قال القرطبي: وإنما لا يقبل الله الصدقة بالحرام لأنه غير مملوك للمتصدق، وهو ممنوع من التصرف فيه، والمتصدق به متصرف فيه، فلو قبل منه لازم أن يكون الشيء مأمورا منهيا من وجه واحد، وهو محال. قوله يتقبلها بيمينه في رواية سهيل إلا أخذها بيمينه، وفي رواية مسلم بن أبي مريم الآتي ذكرها فيقبضها، وفي حديث عائشة عند البزار فيتلقاها الرحمن بيده. قوله فلوه بفتح الفاء وضم اللام وتشديد الواو، وهو المهر لأنه يفلى أي يفطم، وقيل هو كل فطيم من ذات حافر. والجمع أفلاء كعدو وأعداء. وقال أبو زيد إذا فتحت الفاء شددت الواو، وإذا كسرتها سكنت اللام كجرو. وضرب به المثل لأنه يزيد زيادة بينة، ولأن الصدقة نتاج العمل، وأحوج ما يكون النتاج إلى التربية إذا كان فطيما، فإذا أحسن العناية به انتهى إلى حد الكمال. وكذا عمل، نعم، فإذا أحسن
العمل
العناية
يزيد
به،
بالفعل يعني.
نعم، صلى الله عليه، فإذا أحسن العناية به انتهى إلى حد الكمال. وكذا عمل ابن آدم لا سيما الصدقة، فإن العبد إذا تصدق من كسب طيب لا يزال نظر الله إليها يكسبها نعت الكمال، حتى تنتهي بالتضعيف إلى نصاب تقع المناسبة بينه وبين ما قدم نسبة ما بين التمرة إلى الجبل. وقع في رواية القاسم عن أبي هريرة عند الترمذي فلوه أو مهره، ولعبد الرزاق من وجه آخر عن القاسم مهره أو فصيله، وفي رواية له عند البزاري مهره أو رضيعه أو فصيله، ولابن
عندي
خزيمة من
أو
طريق
وصيفه بدل رضيعه.
نعم
نعم.
نعم أحسن الله إليكم، ولابن خزيمة من طريق سعيد بن يسار عن أبي هريرة فلوه أو قال فصيله، وهذا يشعر بأن أول الشك. قال المازري هذا الحديث وشبهه إنما عبر به على ما اعتادوا في خطابهم ليفهموا عنه، فكن عن قبول الصدقة باليمين وعن تضعيف أجرها بالتربية. وقال عياض لما كان الشيء الذي يرتضى يتلقى باليمين ويؤخذ بها استعمل في مثل هذا، واستعير للقبول لقول القائل
عرابة باليمين.
تلقاها عرابة باليمين، أو أي هو مؤهل للمجد والشرف، وليس المراد بها الجارحة. وقيل عبر باليمين عن جهة القبول إذ الشمال بضده، وقيل المراد يمين الذي تدفع إليه الصدقة، وأضافها إلى الله تعالى إضافة ملك واختصاص لوضع هذه الصدقة في يمين الآخذ لله تعالى. وقيل المراد سرعة القبول، وقيل حسنه، وقال زين بن المنير الكناية عن الرضا والقبول
وهذا كله
بالتلقي
فرار من التشبيه
الظاهر.
المتوهم، فأدى به إلى التأويل الذي فيه نوع تعطيل.
نعم
ولا يمتنع أن يكون فيه معنى من هذه المعاني، مثل معنى القبول والشيء الذي يرتضى يتلقى باليمين ونحو هذا، من بعد الإقرار بالصفة. يعني المعنى الزائد الذي يمكن أن يستنبط من العبارة أو الجملة أو الأسلوب أو التشبيه لا يعطل الصفة الواردة فيه،
نعم
مثل بل يداه مبسوطتان ليستدل بها مثلا على الكرم وعلى الجود وكذا. نعم.
نعم صلى الله عليه
وهنا في الاستدلال على القبول والرضا. نعم.
أحسن الله عليكم. وقال الزين بن المنير الكناية عن الرضا والقبول بالتلقي باليمين لتثبيت المعاني المعقولة من الأذهان وتحقيقها في النفوس تحقيق المحسوسات، أي لا يتشكك في القبول كما لا يتشكك من عاين التلقي للشيء بيمينه، لا أن التناول كالتناول المعهود، ولا أن المتناول به جارحة. وقال الترمذي في جامعه قال أهل العلم من أهل السنة والجماعة نؤمن بهذه الأحاديث ولا نتوهم فيها تشبيها ولا نقول
على
كيف.
أن كلمة جارحة هذه لا تقال إلا في المخلوق،
نعم
يعني ليست ترد على ذهن الإنسان في الخالق.
صلى الله عليه،
كان في بعض
قال وقالت
الشيوخ الكرام في رسالة مقالة له في الدكتوراه، كان بيدرس فيها أقوال الطبري وآراء الطبري في العقيدة، فكان يقول: ومن ذا الذي يتوهم، تقريب كلامه يعني، ومن ذا الذي يتوهم أن يدا أن يدا السماوات مطويات بها تشبهها يد إنسان. يعني هذه الصفات الواردة لليد في القرآن الكريم وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يتوهمها إنسان، لأنه أصلا لا يوجد ما يشبهها، فكيف يقع الشبه؟ نعم.
نعم، تشبيه بتشبيه الأيدي في الدنيا كذلك، يعني يد الإنسان بيد الحيوان مثلا، عزكم الله.
نعم، اختلاف أفراد
صحيح،
من يطلق عليهم كلمة يد. نعم.
والجمادات كذلك.
نعم.
صلى الله عليه. ولو قال الترمذي في جامعه: قال أهل العلم من أهل السنة والجماعة نؤمن بهذه الأحاديث ولا نتوهم فيها تشبيها ولا نقول كيف، هكذا روي عن مالك وابن عيينة وابن المبارك وغيرهم، وأنكرت الجهمية هذه الروايات، انتهى. وسيأتي الرد عليهم مستوفى
وله
في كتاب التوحيد.
وله يعني الترمذي موضع آخر أصرح من هذا، بين فيه المعنى المقصود هنا. نعم.
نعم. قال: وسيأتي الرد عليهم مستوفى في كتاب التوحيد إن شاء الله تعالى. قوله: حتى تكون مثل الجبل، والمسلم من طريق سعيد بن يسار عن أبي هريرة: حتى تكون أعظم من الجبل. وابن جرير من وجه آخر عن القاسم: حتى يوافي بها يوم القيامة وهي أعظم من أحد، يعني التمرة. وهي في رواية
كأنها
القاسم عند
يوافى
الترمذي.
يؤتى يعني.
نعم، صلى الله عليه. حتى يوافى بها يوم القيامة وهي أعظم من أحد، يعني التمرة. وهي في رواية القاسم عند الترمذي بلفظ: حتى إن اللقمة لتصير مثل أحد. قال: وتصديق ذلك في كتاب الله: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وفي رواية ابن جرير التصريح بأن تلاوة الآية من كلام أبي هريرة. وزاد عبد الرزاق في روايته من طريق القاسم أيضا: فتصدقوا. والظاهر أن المراد بعظمها أن عينها تعظم لتثقل في الميزان. ويحتمل أن يكون ذلك عبر به عن ثوابها.
ويحتمل أن
قوله
يكون ذلك معبرا به عن ثوابها.
نعم ويحتمل أن يكون ذلك معبرا به عن ثوابها. قوله: تبعه سليمان هو ابن بلال عن ابن دينار، أي عن أبي صالح عن أبي هريرة. وهذه المتابعة ذكرها المصنف في التوحيد، فقال: وقال خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال فساق مثله، إلا أن فيه مخالفة في اللفظ يسيرة، وقد وصله أبو عوانة والجوزقي من طريق محمد بن معاذ بن يوسف عن خالد بن مخلد بهذا الإسناد. ووقع في صحيح مسلم: قال حدثنا أحمد بن عثمان قال حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان عن سهيل عن أبي صالح، ولم يسق لفظه كله. وهذا إن كان أحمد بن عثمان حفظه، فلسليمان فيه شيخان: عبد الله بن دينار وسهيل عن أبي صالح. وقد غفل صاحب الأطراف فسوى بين روايتي الصحيحين في هذا، وليس بجيد. قوله: وقال ورقاء وهو ابن عمر قال عن ابن دينار عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة، يعني أن ورقاء خالف عبد الرحمن وسليمان فجعل شيخ ابن دينار فيه سعيد بن يسار بدل أبي صالح. ولم أقف على رواية ورقاء هذه موصولة، وقد أشار الداودي إلى أنها وهم لتوارد الرواة عن أبي صالح دون سعيد بن يسار، وليس ما قال بجيد، لأنه محفوظ عن سعيد بن يسار من وجه آخر كما أخرجه مسلم والترمذي وغيرهما. نعم، رواية ورقاء شاذة بالنسبة إلى مخالفة سليمان وعبد الرحمن، والله أعلم. تنبيه: وقفت على رواية ورقاء موصولة، وقد بيّنت ذلك في كتاب التوحيد. قوله: ورواه مسلم بن أبي مريم وزيد بن أسلم وسهيل عن أبي صالح عن أبي هريرة. أما رواية مسلم فرويناها موصولة في كتاب الزكاة ليوسف بن يعقوب القاضي، قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا سعيد بن سلمة هو ابن أبي الحسام عنه به. وأما رواية زيد بن أسلم وسهيل فوصلهما مسلم. وقد قدمت ما في سياق الثلاثة من فائدة وزيادة. قال باب الصدقة قبل الرد. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا معبد بن خالد قال سمعت حارثة بن وهب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تصدقوا فإنه يأتي عليكم زمان يمشي الرجل بصدقته فلا يجد من يقبلها. يقول الرجل: لو جئت بها بالأمس
لو جئت
لقبلتها. لو جئت، نعم، صلى الله عليكم. يقول الرجل: لو جئت بها بالأمس لقبلتها، فأما اليوم فلا حاجة لي بها. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض حتى يهم رب المال من حتى يهم رب المال من يقبل صدقته، وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه: لا أرب لي.
هي فيها حتى يهم ويهم. نعم
نعم، أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عاصم النبيل قال أخبرنا سعدان بن بشر قال حدثنا أبو مجاهد قال حدثنا محل بن خليفة الطائي قال سمعت عدي بن حاتم رضي الله عنه يقول: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه رجلان أحدهما يشكو العيلة والآخر يشكو قطع السبيل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما قطع السبيل فإنه لا يأتي عليك إلا قليل حتى تخرج العير إلى مكة بغير خفير، وأما العيلة فإن الساعة لا تقوم حتى يطوف أحدكم بصدقته لا يجد من يقبلها منه، ثم لا يقفن أحدكم بين يدي الله ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له، ثم لا يقولن له: ألم أوتك مالا؟ فلا يقولن بلى، ثم لا يقولن: ألم أرسل إليك رسولا؟ فلا يقولن بلى، فينظر عن يمينه فلا يرى إلا النار، ثم ينظر عن شماله فلا يرى إلا النار، فليتقين أحدكم النار ولو بشق تمرة، فإن لم يجد فبكلمة طيبة. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب ثم لا يجد أحدا يأخذها منه، ويرى الرجل الواحد يتبعه 40 امرأة يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء. معذرة. قوله باب الصدقات قبل الرد. قال زين بن منير: ما ملخصه؟ مقصوده بهذه الترجمة الحث على التحذير من التسويف بالصدقة لما في المسارعة إليها من تحصيل النمو المذكور. قيل: لأن التسويف بها قد يكون ذريعة إلى عدم القابل لها، إذ لا يتم مقصود الصدقة إلا بمصادفة المحتاج إليها. وقد أخبر الصادق أنه سيقع فقد الفقراء المحتاجين إلى الصدقة بأن يخرج الغني صدقته فلا يجد من يقبلها، فإن قيل إن من أخرج صدقته مثاب على نيته ولو لم يجد من يقبلها، فالجواب أن الواجد يثاب ثواب المجازات والفضل، والناوي يثاب ثواب الفضل فقط، والأول أرجح والله أعلم، أو الأول أربح،
أربح.
صحيح؟ نعم، أربح، الله أعلم. ثم ذكر المصنف في الباب 4 أحاديث في كل منها الإنذار بوقوع فقدان من يقبل الصدقة. أولها حديث حارثة بن وهب هو الخزاعي، قوله: فإنه يأتي عليكم زمان سيأتي بعد 7 أبواب من وجه آخر بلفظ فسيأتي. قوله: يقول الرجل، أي الذي يريد المتصدق أن يعطيه إياها. قوله: فأما اليوم فلا حاجة لي بها، في رواية الكشميهني فيها، والظاهر أن ذلك يقع في زمن كثرة المال وفيضه قرب الساعة، كما قال ابن بطال. ومن ثم أورده المصنف في كتاب الفتن كما سيأتي، وهو بين من سياق حديث أبي هريرة ثاني حديثي الباب، وقد ساقه في الفتن بالإسناد المذكور هنا مطولا، ويأتي الكلام عليه مستوفا هناك إن شاء الله تعالى. وقوله حتى يهم بفتح أوله وضم الهاء. ورب المال، ورب المال منصوب على المفعولية وفاعله. نعم، صلى الله عليكم. ورب المال منصوب على المفعولية وفاعله قوله من يقبله، يقال همه الشيء أحزنه، ويروى بضم أوله يقال أهمه الأمر أقلقه. وقال النووي في شرح مسلم ضبطوه بوجهين، أشهرهما بضم أوله وكسر الهاء، ورب المال مفعول والفاعل من يقبل أي يحزنه، والثاني بفتح أوله وضم الهاء، ورب المال فاعل ومن مفعول أي يقصد، والله أعلم. قوله لا أرب لي زاد الفتن به. نعم، قوله لا أرب لي زاد في الفتن به، أي لا حاجة لي به لاستغناء عنه. ثالثها حديث عدي بن حاتم، وقد أورده المصنف بأتم من هذا السياق، ويأتي الكلام عليه مستوفا، وشاهده هنا قوله فيه فإن الساعة لا تقوم حتى يطوف أحدكم بصدقته لا يجد من يقبلها منه، وهو موافق لحديث أبي هريرة الذي قبله، ومشعر بأن ذلك يكون في آخر الزمان، وحديث أبي موسى الآتي بعده مشعر بذلك أيضا. وقد أشار عدي بن حاتم كما سيأتي في علامات النبوة إلى أن ذلك لم يقع في زمانه، وكانت وفاته في خلافة معاوية بعد استقرار أمر الفتوح، فانتفى قول من زعم أن ذلك وقع في ذلك الزمان. قال ابن التين إنما يقع ذلك بعد نزول عيسى، حين تخرج الأرض بركاتها حتى تشبع الرمانة أهل البيت ولا يبقى في الأرض كافر. ويأتي الكلام على اتقاء النار ولو بشق تمرة في الباب الذي يليه. ربعها حديث أبي موسى قوله من الذهب، خصه بالذكر مبالغة في عدم من يقبل الصدقة، وكذا قوله يطوف ثم لا يجد من يقبلها، وقوله ويرى الرجل إلى آخره، تقدم الكلام عليه مستوفا في باب رفع العلم من كتاب العلم. قال رحمه الله تعالى باب اتقوا النار ولو بشق تمرة والقليل من الصدقة. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم الآية، وإلى قوله من كل الثمرات. قال حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا أبو النعمان الحكم هو ابن عبد الله البصري، قال حدثنا شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن أبي مسعود رضي الله عنه قال لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل، فجاء رجل فتصدق بشيء كثير فقالوا مرائي، وجاء رجل فتصدق بصاع فقالوا إن الله لغني عن صاع هذا، فنزلت الذين يلمزون المتطوع فنزلت نعم فنزلت الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم الآية.
نقفون إن شاء الله
نعم إن شاء الله
عند هذا الباب. جزاكم الله خير.
جزاك الله خير.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.